بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دمعة الزهد فوق خدك خرسا، ووزيب الفؤاد يحدث جرسا. أنت من أنت يا محب، وماذا في حناياك هل تحملت مسا؟ ما لهذه الدموع، ما لك صب، حالكم مأتم وقد كان عرسا. شامة الزهد فوق في محياك سارت قصة، تطمس الحكايات طمسا. لاطفوني هددتهم، هددوني بالمنايا، لاطفت حتى أحس. أركبوني نزلت أركب عزمي، أنزلوني ركبت في الحق نفسا. أطرد الموت مقدما فيولي، والمنايا أجتاحها وهي نأسة. قد بكت غربة الرمال وقالت يا أبا ذر لا تخف وتأسى. قد بكت غربة الرمال وقالت يا أبا ذر لا تخف وتأسى. قلت لا خوف، لم أزل في شباب من يقيني، ما مت حتى أدست. أنا عاهدت صاحبي وخليلي صلى الله عليه وسلم، أنا عاهدت صاحبي وخليلي، وتلقنت من أماليه درسا. لوحوا بالكنوز، راموا محالا، وأروني تلك الدنانير ملسا. كلها لا أريد، فكوا عناني، أطلقوا مهجتي فرأسي أقسى. واتركوني أذوب في كل قلب، أغرس الحب في حناياه غرسا. أجتني كل روضة بدموعي، وأبث الأزهار في الروض همسا. هذه مقطوعة من قصيدة أبو ذر في القرن الخامس عشر، وهو صاحبنا هذه الليلة، وهو ربان الرحلة، وهو أستاذ القصة وبطلها. وسوف نجلس معه أكثر من ساعة لنسمع أخباره، ولننذر عليكم أسراره، ولنربط بينه وبين حياتنا الآن في عصر الكمبيوتر. فما علاقة هذا الرجل الصحابي المجاهد الزاهد الذي مات في الصحراء بهذا الجهاز الذي اكتشف في هذا العصر؟ ثلاث مسائل. أولها، هل تثقف الإنسان يوم اكتشف الكمبيوتر؟ هل تثقفت روحه؟ هل أشرقت نفسه؟ هل تجلى خاطره؟ هل زاد نوره لأنه اكتشف الكمبيوتر والمكبر والكهرباء والطائرة والصاروخ والثلاجة والبرادة أم لا؟ والجواب لا. إن الذين اكتشفوا هذه الأمور يشكون من ضيق الصدر ومن القلق ومن الاضطراب ومن المرض ومن التشنج ومن الانتحار. في صحيفة الظهيرة يوم الخميس الماضي قبل أمس، الاستفتاحية، طبيب يعالج من السرطان قتل نفسه. يقولون كان يداوي الناس ثم أخذ الخنجر وذبح نفسه لأنه ضاق خاطره. فمع هذا العلم والاكتشاف أتى الانتحار، وأتى القلق، وأتى الزهق. قلق وزهق ما عاشه أبو ذر، وما وجده أبو ذر. كان صدره فسيحة على خبز وعلى خيمة ومع قطيع من الماعز، لكن عنده أثمن من الطائرة ومن الصاروخ ومن الكمبيوتر. إذن يقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال كذلك أفدت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هل خطر لمن اكتشف الكمبيوتر أن الله سوف يجمع الأولين والآخرين اليوم لا ريب فيه؟ هل خطر له أن هناك جنة وحسابا وميزانا وكوثرا؟ هل سمع في حياته أن هناك نعيما ورؤية لله؟ لا، أسعد البشرية وأشقى نفسه. هل خطر وهل تذكر من اكتشف الكهرباء أن الله عز وجل سوف يبرز للناس يوم القيامة: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين؟ هذا إيمان بالمادة، إيمان مقطوع مكسور. ولذلك انبهر بعض الناس ممن اكتشف هذه الاكتشافات
ونسوا أنهم نسوا مصيرهم، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. ثانيا، كان من الوسائل التي أريد أن أربط بينها وبين عنوان المحاضرة، وقد سبق في محاضرة الأسبوع الماضي من باب التنبيه أن عنوانها الممتاز في مناقب الشيخ عبد العزيز بن باز، وعشنا مع هذا الرجل العصري الذي نور الله قلبه يوم فقد بصره. المسألة الثانية هنا، هل تغير الإنسان باكتشافه؟ هل أكل أكثر مما يأكل؟ هل رأى في الحياة متعا أكثر مما مراها أبو ذر؟ أما عاش ذاك 60 وهذا 60؟ أما مات ذاك ومات هذا؟ أما ذاق هذا الماء وذاك الماء؟ ولكن المصير عند الله. ثالثا، هل السعادة التي بحث عنها الإنسان وجدها؟ أنا قلت هل يمر بالصحابي مثل ما يمر الآن بالمكتشف أو المخترع الأوروبي أو الفرنسي أو الأمريكي أو الياباني من القلق والاضطراب والحيرة والزهق والأمراض النفسية؟ هل وجد هذا؟ لا، كان أبو ذر سعيدا. وما هو أكل أبي ذر؟ لم يسكن فلة، ولم يركب سيارة، ولم ينتقي طائرة، وما كان عنده ثلاجة ولا برادة ولا سخانة ولا كهرباء ولا ماء، قصدي ماء مبرد أو ماء مثلج، إنما كان هذا متاعه، متاعه شملة وكثرة خبز وقربة معلقة وصفة وعصا. دخلوا عليه وهو في مرض الموت، قالوا أين متاعك؟ قال هذا. فوجدوا شملة يكتفي بشيء منها ويفرش لضيفه ويرتديها في المنام، ووجدوا صحفة يغتسل فيها ويأكل فيها طعامه ويقرب فيها ماء وقربة وعصا. قالوا وأين بقية المتاع؟ قال إن رسولي وحبيبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن أمامي عقبة سعود وأنه لا يجتازها إلا المخف. أمامنا عقبة المخف فيها يصعد، وهي عقبة الآخرة الحساب. هم المقلون الذين أكثروا إلا إذا لم يسرفوا أو يقتروا، والمال فتنة ولا عبرة بالسراس، بل هو ابتلاء. لو كان في الماء الافتخار لم يرى آل الرسول والصحابي فقراء. هذا الشيخ حافظ يدبج لك كلاما بديعا، زاهد جيزان وعالم جيزان، يقول خذ واضح الحل ودع مكسبها مخافة المحذور، يا من فقها واذهب بدنياك وأكثر الأمل، واجعل لوجه الله أجمع الأمل، وزهرة الدنيا بها لا تفتتن ولا تغرنك وكن من فطن. فالله فالله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولا أكثرت البكاء. أعرف رجلا زاهدا عابدا في قرية في جهة نجد، له مزرعة وله بعض الغنم، ومن مسجده إلى بيته عنده المصحف، ويتنفل ويصوم ويعبد الله في سعادة ما سمع بها الناس وفي نور من الله، كلامه يقودك إلى الجنة. يقولون يقوم قبل الفجر ساعتين وهمه القرآن، إن مات فإلى جنة إن شاء الله، وإن عاش عاش سعيدا. لم يأتيه القلق من الحسود على الحدود، ولا من التهديدات الدولية، ولا من القوات في الخليج، وإنما يعيش القرآن وطريق الجنة والصيام والاستغفار وقليل الخلطة بالناس، لا يسمع غيبة ولا تمر به السياسات السياحية ولا كلمة الدولار ولا التضخم المالي ولا قلة الموارد الغذائية ولا مشكلة تلوث البيئة ولا غير ذلك. وعندنا تاجر في البلاد عمل عملية في مستشفى في جدة، تاجر شهير مليار، وجدوا أن عنده الأطباء أن عنده سوء تغذية، ووجدوا أن معه 12 الفسقة، وسئل أنه كان يتغدى غدا خفيفا، كان يتغدى فولا وجبنا، والناس يتغدون لحما ورزا. الفقراء الآن الواحد منهم ربما ضحى بدجاجتين في الغداء صمتا، ولكن هؤلاء أهل رؤوس الأموال أكثر الناس قلقا. وبإمكانكم ودائم حيلكم على هذا الكتاب، قال كارنيجي يقول إن أكثر الناس قلقا هم أهل رؤوس الأموال، لأنه دائم يفتح السجلات وعنده تلفونان يتصل بهما، ولا يأتي أهله إلا في ظلام أو في بعد واحدة أو الثانية ليلا فينام، ثم يصحو متأخرا. فعملية كأنه مبرمج يجمع ويخطي ويسجل ويكتب ويتصل ونسي نفسه حتى أصيب بسوء التغذية. ولو علم أن المال القليل وما ريت السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وكان يقول أحد الصالحين: ماء وخبز وظل ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت أني مقل. ودخلوا على عالم من علماء العراق فوجدوه يفطر في الصباح وإذا ما عنده في البيت شيء، عنده خبز وزيتون وماء. قالوا: هذا طعامك الدهر؟ قال: الحمد لله، زيتون من زيتون الشام، انظر شكر النعمة، وماء من ماء بدلة، وخبز من خبز العراق، فمن أنعم مني من الناس أو في الناس. يعني أن السعادة ليست في هذا التطور الذي يعيش الإنسان. وكم رأينا من الناس من باستطاعته أن يغير في اليوم سيارة، باستطاعته أن يركب كل يوم سيارة غير الأخرى، ولكن تجد وجهه معقودا عليه من الغضب والحزن، ما الله به عليه. وعلمنا وتيقنا أنه والله من أراد السعادة فلن يجدها إلا في طاعة المولى وفي العمل الصالح وفي النور الذي أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام. بحثوا عن السعادة في المنصب، وكان أعظم منصب في الدنيا منصب فرعون، ولكن قتله منصبه. الذي أدخله البحر منصبه، الذي دفدكه تحت الماء منصبه. وقارون بحث عن الماء المال وجمع المال وأصبح أغنى رجل في العالم. مهما حاول الناس الآن أن يتقدموا في جمع الأموال لا يستطيعون أن يصلوا إلى قارون، وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني المجموعة من الرجال لا يحملون المفتاح، فكيف بالخزينة والباب؟ إذا أرادوا أن يفتحوا أتى ثمان يحملون المفتاح، فكيف ما وراء الباب؟ كان كالجبال من الذهب، وهذا لا تملكها الدول ولا الشعوب، ومع ذلك كان سبب فقره وخزيه ماله. وقال ولما قال سبحانه: وخسفنا به، فخسفنا به وبداره الأرض، الميزانية بيت المال معه. والشرف رد أبا جهل وألحقه بالخاسرين. صاحبنا هذه الليلة عجيب، وفي حياتي طرح وفيها غرائب وفيها ما يذهب، وأنا اخترت عمدا لنعيش معه قليلا ونسمع لآرائه في الحياة. قبل ما يقارب 20 سنة لما دخل هذا المجرم ستالين، كما تعرفون هو كون دولته من قبل في عهد لينين، وأتوا بحثوا ونقروا في الإسلام ليجدوا ولو رأي عالم يوافقهم في رأيهم الاشتراك في الاقتصاد، فوجدوا أن أبا ذر يوافقهم، فألفوا كتابا روسيا، وعليه أبو ذر على الكتاب المجلد سيخ كبير باللغة الروسية ويحمل عصا وما على رأس شيء، وقالوا زعيم الاشتراكية في العالم أبو ذر. والسبب في ذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه حمل الآية، فهم قوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال: ما دام أن الله تهدد من كنز الذهب والفضة إذا فلا يحل لك ولا يجوز لك أن تدخر شيئا من المال أبدا. يعني على رأي أبي ذر إذا جاءك آخر الشهر راتب وأنفقت أعطيت أطفالك المدرسة وشريت الدفاتر والخبز والطعام فما بقي فوزعه في الناس، وهذا مذهب الاشتراكية. لكن اسمع الفارق، وهو خطأ، الصحابة خطأوه، قالوا: لا، المقصد زكي مالك، زكي ذهبك، زكي فضتك، لأنك إذا زكيت فليس بكنز. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المرأة أتؤدين زكاته؟ قالت: نعم. قال: فليس بكنز. فالمال الذي تزكيه ليس بكنز. ففهم أبو ذر رضي الله عنه أرضاه أن المال يوم يدخر سواء زكي أو لم يزك أنه حرام بل يشاع في الناس. فتلقفوا هذه الكلمة وحيوا أبا ذر. وترى خالد محمد خالد في كتاب رجال حول الرسول هو لا يزال حيا، وهو مصري كما تعرفون، مفكر وفيه خير كثير، لكنه كان قبل يؤمن بالمادية الجدلية، وكان قبل فيه لوثة، ثم هداه الله وكتبت عنه مجتمع قبل أكثر من 12 سنة ومجدته بعودته إلى الله، لكنه لدغ بكلمة في ترجمة أبي ذر في كتاب رجال حول الرسول، وأشار حتى يقول أظن الكادحين أنهم يأيدون أبا ذر. كلمة الكادحين أتت من موسكو. الكادحين طبقة في بعض البلاد العربية دخلت السعية، كان الناس مسترزقون أو مسترزقين، وكانوا يقصفون الأعناق ويصيدون الأسماك ويشتغلون والشعب يتحرك وكانوا في رخاء. فأتت السعية تحت مظلة نصرة المستضعفين ونصرة الكادحين، يا شعوب الأرض يا مستضعف الأرض توحدوا أو كذا. فلما أتوا سلفوا أموال الناس الأغنياء وتركوا الفقراء بلا عمل، وأغلقت دور الرعاية ودور اليد العاملة، وما وجد الناس فقورا للعمل، فجلسوا في بيوتهم. حج أحدهم في مكة فقابلوا أحد العلماء، قال كيف الوضع في بلادكم، وضع الكادحين؟ قال القائل بطحوه والتاجر كدحوه. وهذا هو المنهج، فإنها تفلس. ولذلك لما أتى ضربة شوف الآن قال أفلست الشيوعية، ما يصح هذا نظام خطأ، أصبح فقير. تصور الدول العربية تعطيه الآن مال، دولة عظمى روسيا، دولة عظمى لكن في عالم العسكرية عندها قوات تدمر العالم، لكن في عالم الاقتصاد منهارة تماما. أصبحت الدول العربية تمد روسيا الآن بالملايين وإن لم تنقذها. وأوروبا قبل البارحة كما سمعت في أخبار لندن أرسلت لها ما يقارب 1,000,000,000 دولار غير الحبوب لتنقذ الشعب ميت. أنا أشتغل إلى آخر الشهر وأنت نائم في البيت وتأخذ براتبي، أحفر في البطاطس 3 أشهر فإذا أنتجت أتقاسم أنا وياك. في أي شريعة، في أي عقل، في أي منهج بالحياة؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأتى الآن غربة شوف عارضهم. وفي كتاب البروستريكا يعني إعادة البناء، إعادة البناء، أعاد بناه وقال هذه ما تصلح، ولكن ما عنده وقت ويخاف أن يزحزحوه. وبدت الجمهوريات الإسلامية تنفصل كما علمتم، وسوف يبقى جمهورية الأصل روسيا فحسب، وبعد سنوات سوف تصبح روسيا مثل بقية الدول ليست عظمى. وتتعدى الآن ألمانيا تجتاحها بخطوات وفرنسا، وهذا لا يهمنا في شيء، ولكن صاحبنا أتى بنظرية أخطأ فيها ونقول غفر الله له وما نقصت من قدره وليس معصوما. والصحابي قد يخطئ والعالم قد يزل في مسألة ومع ذلك يبقى مسكرما شريفا. كيف عرف أبو ذر الإسلام؟ كان في الصحراء في غفار، وغفار قبيلة فدائية مهاجمة تهاجم الحجاج وتختلف ما عندهم من أموال وتقتحم المنازل، يعني بمفهوم العصر كانوا إرهابيين، لا يقصي خاطئ ولا يمشي ماشي من الشام إلى مكة إلا اعترضوا غفار. حتى كانت المرأة تجس طفلها فإذا بكى عليها قالت خذوه يا غفار، يعني اسرقوه كلوه، هذا مقصودها. من هذه القبيلة ذاك الرجل سمع أن هناك في مكة رجلا يدعو إلى لا إله إلا الله، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من غار إلى غار، تطوي الدياجير مثل الفجر في ألق تروي الفيافي كمثل السلسل الجاري، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحها مليون جبار. هذا الرجل أتى من الغار يقول لا إله إلا الله، وبعد 25 سنة وإلى أسبانيا تدخل معه في الغار، والسند وتركستان وبخارى وثلاثة أرباع الدنيا. فأبو ذر كان يرعى في الصحراء بدوي رضي الله عنه وأرضاه، فسمع قالوا في مكة رجل يدعو إلى الله. والإنسان يحب الاكتشاف، يحب الاطلاع. طفلك الآن إذا أتيت له بآلة وأصبح يتحدث قال ما اسم هذا المسمار كذا، وتبقى معه ليلة كاملة وأنت تسمي له كل غرض، من اتصل بك، ما اسمه، ما اسم هذا، ما اسم ذاك، فيحب الاطلاع. قال لأخيه اذهب إلى هذا الرجل الذي في مكة وانظر ماذا يدعو إليه حتى نرى. فركب أخوه يقول يسمى أنيس، ركب على الناقة ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يظهر أن أنيس كان مستعجل يريد يأخذ من رؤوس الشجر، الأخبار ما يتفصلها. جاء وكفار قريش هيئوا وزارة إعلام متنقلة في أنحاء مكة، كل ما أتى داخل قال عن صباحا يا أخ العرب ماذا تريد؟ قال أريد محمدا. قالوا مجنون ساحر. قال في أمان الله. رجع قالوا مجنون ساحر. وكانوا يرشون الناس. أتى الأعسى شاعر نجد يريد أن يسلم ويدخل في دين الله، أتى بقصيدة رنانة طنانة يقول فيها: ألم تغتنب عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عادت لي مسهدا، شباب وشيب، اسمع الشعر، شباب وشيب وافتقار ولذة، فلله هذا الدهر كيف تردده، فآليت لا أرثي لها من سلالة. يقول أقسمت أني أترك الناقة تمشي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فآليت لا أرثي لها من سلالة ولا من حفا حتى تزور محمدا، متى ما تناخي عند باب ابن هاشم سراحي وتلقي من فواضله يدا، إذا أنت لم ترحل بزاد من السقى، ولا كيف بعد المؤت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصده. هو من الشعراء العالميين، واقترب بهذه القصيدة يريد حي عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو لقيه، لكن قضاء الله. فلقيه ابو سفيان وهو مشرك، قال بسم الله، إلى أين يا الأعشاء؟ قال إلى محمد. قال ما عندك؟ قال امتدحه بقصيدة. قال كم تظن أنه يعطيك من المال؟ قال 100 ناقة، يعني صنف الجائزة. قال خذ 100 ناقة، فأخذها فعاد، فلما وصل إلى ديراب نكسته ناقة فمات كافرا. كان كفار قريش يرصدون الطرق، يسمى هذا الحظر الإعلامي، لا يصل إنسان إلا الغزو، حتى يقول أحدهم خائف الطفيل بن عمرو الدوسي يقول وضعت القطن في أذني حتى لا أسمع شيء، وقصته أخرى. فوصل أخو أبي ذر إلى مكة فقالوا احذر الساحر، احذر الكاهر، احذر المجنون. قال ماذا يدعو له؟ قالوا مجنون. يدعو لماذا؟ قال مجنون. قالوا مجنون. فرجع. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ فرجع إلى أخيه قال رجل يقول مجنون أو ساحر أو كاهن يدعو إلى شيء وردوه قومه. قال أبو ذر ما قضيت ما في نفسي، والمثل العام يقول ما قضى لي حاجة في المثال، يعني ما أن أصفتني. فقال فعليك بالغنم، ومثل ما يقول أنا أتيك بخبره. فركب الناقة ودخل مكة، وكان ذكيا يريد يسمى الباحث عن الحقيقة، يريد أن يصل إلى الرجل، يريد أن يسمع، ولذلك احذروا من وكالة يقولون. يعني بعض الناس يأتيك بقصة، قلت من أخبرك حفظ الله؟ قال يقولون هذا، هذا كذب. وهذا يعني تصنيف الآراء على هذه المنقولات خطأ، وتهز شخصية الإنسان. بئس مطية الرجل زعمه يقول عليه الصلاة والسلام. لا، قالوا وقلنا ليست كلمة، قيل وقال ممنوعة في الشرع. وبعض الشباب يأتيك وبعض الأخوة يأتيك يقول حدثني شخص أنه وقع قصة مريبة مدهشة، فنذهب إلى ذاك، من حدثك؟ قال حدثني شاب، ونذهب إلى الشاب قال حدثني شاب، حتى يضيع السند معظم. فهذا ما يصلح، لا بد أن يكون السند قوي. ولا تقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا. دخل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه مكة، ولما وصل الحرم وفقه الله بعلي بن أبي طالب، حياه الله، حيا الله علي، وسوف يكون لنا ليلة مع أبي الحسن لا تغرب نجومها. علي هذا محبوب، لكن نحبه الحب القدسي الطاهر الذي يقربنا منه إلى الله ويجلسنا معه في الجنة. كان علي ذاك الوقت شاب يتوكل، أبوه شيخ أبو طالب لكن رفض الإسلام، لكن هذا الشاب الحي يقول العقاد في كلمة معناها، قال إن في قصة علي سلوة، سلوة للمنكوبين في الحياة، وسلوة للصابرين على طريق الجهاد، وسلوة للعلماء المضطهدين، وسلوة للمجاهدين الذين يريدون الحق، وسلوة للمستضعفين في الأرض. وجد أبا ذر فحيا، قال من أين أتيت أخا العرب؟ أول تعارف. قال جيت ألتبس هذا الرجل، قال تعال معي. فأدخله عنده فأعطاه زبيب، لم يكن عندهم أكل جاهز هناك ولا شيء، عندهم خبز وزبيب وماء، وفتح الدنيا. ولما نحن أصبحنا نموت في غرف الباطنية لم نفتح شيئا، وهذا أمر معلوم، فإن المستشفى الآن فيه 7 غرف للباطنية ونصف غرفة للحنجرة، وما سمعنا بأحد مات من الحنجرة، لكن من الناس ماتوا من الباطنية كبارا وصغارا، فنسأل الله أن يجمعنا بهم في دار الكرامة، وأن يثيبهم على ما قدموا من الجهاد. المقصد أعطاه جديد قال كن كافر. قال أين هذا؟ أين هذا الرجل الذي يدعى أنه نبي؟ يدعي أنه نبي. قال أنا أنزل أنا وياك إلى الحرم، علي رضي الله عنه، فإذا صادفت أنا أو وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف أتظاهر أني أصلح أو أخطف نعلي، فهو الرجل الذي أمامي فسلم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يظهر بين الناس ليس شخصا عاديا حتى في مظهره، يعني يقول أنس والله الذي لا إله إلا هو لقد نظرت إلى البدر ليلة 14 وإلى وجه صلى الله عليه وسلم لوجه أجمل من القمر ليلة 14. وقال أبو هريرة كان الشمس تجري في وجهه حتى يقول سيد قطب أنه مهيأ حتى جسمانية ليقود العالم. يقول ابن رواحة لما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. معروف عليه من الهابة والجلالة والملاحة والنور والجمال، سبحان من صوره فأحسن تصويره، جميل أدعج العينين شديد سواد المشافر هذه بياضه مشوب بثمرة تؤثر فيها أي أدنى شيء، حتى إذا وضع أصابعه أثرت في وجهه كأنه يخرج من ديمات، ما كأنه خرج من مكة أرض القحولة وأرض الجفاف والجذب، لا مهيئ ليقود العالم. قال إذا نزلت ووافقت فأتظاهر بإصلاح نعلي فتقدم وسلم عليه. فنزل علي، لماذا علي؟ يخاف من الاستخبارات، لأن كفار قريش ملاحقين بالعيون يقولون هذا اللي يدلل الناس على محمد، شوف اللي جاب لنا واحد اليوم اضربه، وهذا جاهزين هناك فرقة للضرب وفرقة للعطف والدف وفرقة للمصارعة وفرقة للملاكمة وهم كذا مجهزين. والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد هذه المناظر كل يوم صلى الله عليه وسلم، يرى الأصنام ما كسرها لأنه يريد أن يكسرها من العقول أولا، ويأتون إليه صلى الله عليه وسلم يريدون اغتياله ويحميها الله عز وجل، يأتي ملك الجبال يقول أطلق عليهم الأخشبين، قال لا إني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك بالله شيئا، يدلون عقبه ويسيل الدم فينسح الدم ويسكت ويصبر، فيقول ملك الجبال أدكدك عليهم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فيقول الله وإنك لعلى خلق عظيم. كيف تتحمل؟ من يستطيع أن يعيش معك؟ كيف تمسك أعصابك أمام هذا الهيجان؟ الإنسان منا الآن على متر من الأرض ذابح. أنا أعرف بعض الناس يحمل مسدس يقول يذبحها ويذبحني هذا اليوم، وتجد ما ميزاق ولا ضربة ولا سكة، وهو لو أتى بهود فر في كامل. المقصد وصل إليه، لكني نسيت كيف وصل إليه. وقف علي رضي الله عنه يصف نعله فتقدم وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أنه هو، قال عم صباحا يا أخا العرب، هذه تحية الجاهلية، ما كانوا يعرفون السلام عليكم. الذي أتى بالسلام محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أتى ببسم الله محمد، الذي أتى بالحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أتى بالله أكبر محمد صلى الله عليه وسلم، علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. عم صباحا، يقول أمر القيس ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمل من كان في العصر الخالي، وهل يعمل إلا سعيدا منعما قليل الهموم لا يبيس بأوجالي. وهي قصيدة رائعة بديعة لكنه هو جاهلي يقود الشعراء إلى النار. قال عم صباحا يا أخ العرب، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس، قال إن الله أبدلني بتحية خير من تحيتك. قال ما هي؟ قال السلام عليكم ورحمة الله. قال السلام عليكم ورحمة الله. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجلس وأتى هذا اللقاء الحار واسمع الحوار، فقال صلى الله عليه وسلم، يبدأ هو صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطفه ومن حسنه ومن خلقه البديع، يقول سبحانه قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول كيف دخلت إلى قلوب العرب؟ العربي قبل الإسلام عقله جاف خشب، من يكلم الخشب؟ سيفه معه يذبح أخاه، لا يفهم، لا طهارة، لا فكر، لا أدب، لا رقي، لا احترام. كيف ألفت بين قلوب الناس؟ وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكان من هدي يسأل القادم، وهذا من حسن الكرم، إذا أتاك ضيف وجلس يسأله كيف حالكم، كيف أهلكم، جاءكم أمطار، إما أن تسكت وتضرب عن الكلام لهذه المصيبة التي ألمت بك فلن يفاتحك وسوف يستأذن منك أو يتوب ما يعود لك مرة ثانية. أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديد. وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء، ولكنما وجه الكريم خطيب. فقال: من الرجل؟ قال: أبو ذر. قال: ممن؟ قال: من غفار. فتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم الطموح للمستقبل والنظر إلى هذا الرجل ولهذه الأمة. يحاصر في مكة، لا جندي ولا حارس ولا معه مؤيدون، معه شيخ هو أبو بكر، ومعه غلام علي، ومعه مولى زيد بن حارثة، ومعه امرأة خديجة أربعة. هذه حصيلة الدعوة. ويأتي وهو على الصفا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيضحك كفار قريش ويمتثل بعض من بعض، قالوا رحمة للعالمين، وما استطاع يمنع نفسه. ولكن والله اجتاحهم، وبعد 10 سنوات أو أكثر دخل والعصا بيده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فتتنكس الأصنام، وفتح الدنيا وفتح المعمورة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال صلى الله عليه وسلم: من الرجل؟ قال: من غفار. فتبسم صلى الله عليه وسلم ونظر في السماء: وما لغفار؟ كفار قريش يلحدون عند البيت ثامرا تهجرون، يشربون الخمر عند الحجر الأسود، يكفرون بالله، يحاربون لا إله إلا الله، ويأتي هذا من غفار سلبت الحجاج وسرقت العرب يأتي يسلم. قال صلى الله عليه وسلم ويتلفت: إن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال أبو ذر: من أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من أرسلك؟ قال: الله. قال: إلى من أرسلك؟ قال: إلى الناس. قال: بماذا أرسلك؟ انظر الأسئلة الحية الرائعة البديعة. لم يسألوا عن نسبه، ولا متى ولد، ولا بطاقتك الشخصية لو سمحت، ولا كم متى تزوجت، ولا كم عندك من طفل. 3 أسئلة: من أنت؟ رسول. من أرسلك؟ الله. إلى من أرسلك؟ إلى الناس. أو 4: بماذا أرسلك؟ بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. قال: أسمعني من هذا الكلام الذي عندك. هذا العرب أمة ذكية، تحفظ الشعر، تعرف الخطر، يعرفون السحر والكهانة، يعرفون كل شيء. قال: أسمعني من الكلام الذي عندك. فابتدأ صلى الله عليه وسلم ينطلق، وأتى عليه بصورة وهي مختلفة عند أهل العلم. منهم من يقول أنه ابتدأ يرسل عليه بصوته الجميل الأخاذ، وإذا كان المرسل عليه الصلاة والسلام هو الرسول فكفى به. قاف، كفى به. قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أبو ذر يعرف الكلام، يدخل الكلام في قلبه، يطارد نفسه، ويدخل في كل ذرة من جسمه، ووصل النور إلى عقله. ويستمر صلى الله عليه وسلم قال: قف، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وقال أبو ذر: والله لا أقومن فأنادي جهل عند الصفا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقم. لا، يخاف عليه، لأنه متهيئون الناس حول الحرم. فرفض وقام، قال: يا معشر قريش، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فما انتهى من كلامي إلا وإذا هم يطوقونه فضربوه حتى أصبح مطوحا في الأرض. هذه النتيجة، لا تنفي سبيل الله، وإذا دمه يسير واغمي عليه ورش بالماء. قال العباس لكفار قريش: ويلكم، هذا الذي في طريق مكة إلى الشام بإمكانه وقومه وكما قال أن يعطل قافلتكم. فتورعوا خوفا من الحصار الاقتصادي ومن الحظر البحري الذي تعرفونه، وتوقفوا. ولما توقفوا رجع أبو ذر وعاد إلى غفار، فجمع قومه، كان شديدا بذات الله، قويا متحمسا مندفعا، عنده عاطفة جياسة أحيانا تنضبط وأحيانا ما تنضبط. فجمع امرأته وقال: جسمي من جسمك حرام، وهدمي من هدمك حرام، ودمي من دمك حرام، حتى تؤمني بالله. قال: كيف أؤمن؟ فعلمها فآمنت، وعلم أهله فآمن، وجمع قوما تحت شجرة كبيرة فأخبرهم بهذا فآمنوا جميعا. ثم أتى بموكب من النور شق الظلام كمثل السلسل الجاري يمر به إلى المدينة. وقد انتقل صلى الله عليه وسلم بدعوته وكون العاصمة في المدينة، انتقل من مكة إلى المدينة يرسل النور من المدينة حيا على هواء المحبين مباشرة. فحياه صلى الله عليه وسلم وقام. يقول أحدنا، أظن خالد، محمد خالد، يقول: قام الصحابة يظنون هناك جيش، أن هناك جيش يريد أن يغزو المدينة. الغبار ينقاد من السماء، والأمة أقبلت وما دروا، وهي قبيلة غفار أتى يقودها أبو ذر، يدخل بها في الدين. إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قام صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة بعضهم خاف وفزع أخذوا الخبر بعضهم لبس السلاح لماذا هذه القبيلة تدخل هذا الدخول. سألوا قالوا أبو ذر دخل مسلما وحياه عليه الصلاة والسلام. وكان يقولون بعض أهل السير يقول هو التفت الرسول صلى الله عليه وسلم وعيونه تدمع قال عرفتني يا رسول الله؟ قال نعم عرفتك لأن لقاء واحد عرف في الدين. يقول أنت عرفتني؟ قال نعم عرفتك وما له لا أعرف محبيه وما لو لا أعرف أبنائه وتلاميذه عليه الصلاة والسلام. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت يد البيضاء. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ ويدخل أبو ذر الدين وله مواقف أذكر بعضها لأن الوقت يحاصرنا. منها أعظم حديث لأهل الشام يرويه أبو ذر وما أعلم في السيرة أكثر أو في الأحاديث النبوية أكثر تأثيرا من هذا الحديث رواه مسلم والإمام أحمد والترمذي وهو قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم بينكم فلا تظالموا يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموا يطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسون يكسكم يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا كانوا على أسقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم فيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يكفينا شرفا أن نراه هذا الحديث أبو ذر كان إذا حدث به يقول يقوم على كوكبه من جلالة الحديث. هذا الحديث من كلام حديث القدسي رائع يصل إلى القلوب. وكان الراوي عنه أبو مسلم الخولاني وقيل أبو إدريس وهو صحيح يجثو على ركبتيه إذا أراد أن يحدث. قال الإمام أحمد ليس لأهل الشام أشرف من هذا الحديث. حديث شريف عظيم يرويه أبو ذر للناس وكان إذا أراد أن يستفتح خطبته يقوم على ركبه ويذكره للناس ويرسله للقلوب ويحيي به الأرواح. أبو ذر وبلال هناك قصة وقعت لأبي ذر مع بلال. جلس الصحابة يتشاورون وقائدهم خالد بن الوليد في معركة فتكلم بلال رضي الله عنه وتعرف أنه أسوأ لكنه منادي السماء بلال حبيبنا. وكان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلال صوت الحق بلال الذي رفع الصوت الخالد الله أكبر الله أكبر والله جعله سيدا من السادات وله قصر في الجنة. فتكلم قاطع أبا ذر فقال أبو ذر تقاطعني يا ابن السوداء؟ سبحان الله أين هل ظل فكره؟ هل ضاع عقله رضي الله عنه؟ لماذا هذا الكلام؟ وهل الله عز وجل يحاسب الناس على الألوان؟ وهل عندنا تمييز عنصري؟ وهل نحن نعود إلى الأنساب؟ وترى يا أيها الإخوة عند هذه المسألة ترى من الأخطاء التي في مجتمعاتنا أقولها وهي كلمة أهل العلم وهي ما يوافق كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله عليه وسلم أنها حرام الطبقية في المجتمع وأنها تخالف الكتاب والسنة. قضية قبيلي وغير قبيلي قضية الذين يقولون هذا خط كذا وهذا خط كذا هؤلاء يتزوجون من هؤلاء وهؤلاء يتزوجون من هؤلاء هذا حرام ومنكر وهي مما يخدش وجه ديننا وهي يجري بنا أمام الأمم وأمام الشعوب وأمام الدول الأخرى وأمام الديانات خطأ. هذه موجودة في المناطق عندنا وكأن الناس مجمعون عليها ويرضون بها وصنف الأسر أسرة قبيلة وأسرة غير قبيلة موالي وأشراف
ويسمونها بالمفهوم السادد الرخيص الحقير، هذا خط 110 وهذا خط 220. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بلال هذا تزوج قرشية أخت عبد الرحمن بن عوف هالة رضي الله عنها، والشرف لعبد الرحمن بن عوف. ويقول عمر بقي علي مسألة، وددت أني زوجت بلال إحدى بناتي. لله درك يا فاروق الدنيا ويا فاروق التاريخ. يقول لا زال في قلبي حسرة، وددت أني تشرفت وزوجت هذا الرجل العظيم التاريخ الأزل. يقول خالد محمد خالد بلال يعرفه مسلم الصين ومسلم اليابان ومسلم السودان ومسلم العراق والمغرب وكل مسلم على وجه الأرض، الأطفال يعرفون بلال. فيقول يا ابن السوداء، قال بلال والله لأرفعنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إنما المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. لماذا الانتهاك الأعراق؟ لماذا ذكر الألوان؟ أنحن في جنوب إفريقيا أو في إسرائيل؟ نحن في المدينة. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره، فانتقع وجهه عليه الصلاة والسلام واحمر وتأثر كثيرا. ودخل أبو ذر المذنب دائم خائف، دخل يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فسلمت عليه فوالله ما علمت هل رد عليه السلام أم لا من الغضب. والتفت إلى اسمه عليه السلام مؤنبا ومؤدبا وغضوبا، قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. بقي فيك رواسب من الجاهلية. أنا جيت عن مفهوم الحال والكلام لسان الحال، أنا جيت أطمس الجاهلية، جيت أمحو هذه الوثنية التخلف، جيت أقسم رأس الرجعية، جيت نور العقول وأحرر الأبدان والأفكار، جيت أدعو إلى تحرير الإنسان وإخاء الإنسان مع الإنسان، لا طبقية ولا تمييز عنصري ولا دم ولا لغة ولا لون. جيت بلافتة لا إله إلا الله، فبلال يدخل الجنة وأبو جهل سيد قريش يدخل النار، وصهيب الرومي المولى يدخل الجنة وفرعون في النار. ما هناك فخر إذا افتخرت بآباء بهم كرم، نعم صدقت ولكن بئس ما ولدي. فندم أبو ذر وبكى وقال يا رسول الله على كبر سني؟ يقول في جهلي على كبر سني؟ قال نعم. ثم خرج أبو ذر فمر بلال فوضع أبو ذر رأسه في الأرض على التراب وقال لا أرفع رأسي حتى تطعه بقدمك أنت الكريم. فبكى أبو بلال واحتضن أبا ذر من على التراب وعانقه وتباكي وقال والله لا أطعك برجلي، إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اسمع لأبي تمام شاعر الإبداع، يقول في الإخاء إن كيد مضطرف الإخاء، هذه قصة أبي ذر وبلال، إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تارجي، أو يختلف معه الغمام فماؤنا، أو يختلف معه الوصال فماؤنا، عذب تحدر من غمام واحد. ما هناك سوداني ومصري وسعودي ويمني وكويتي ومغربي وباكستاني، لا، ما دمنا رفعنا لا إله إلا الله ولا ذكة إياك نعبد وإياك نستعين فكلنا سواسية وأعظمنا المستقيم. أو يخترق ماء المصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يخترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. ويصلح أبو ذر رضي الله عنه وينتبه لنفسه في هذا الجانب وتستمر في الحياة. ويولي الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة الإمارة، بعض الناس يصلح الإمارة يصلح المنصب يصلح الوظيفة، وبعض الناس ولو كان صالحا لو رأى شاتين ضيعها صراحة، يعني لا يعرف حتى الدبابيس ربما تضيع من مكتبه. ويقول عمر اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر ومن ضعف المؤمن. يعني أحيانا ليس مقصودي الطاقة فقط في الصلاح، لابد من الصلاح مع القوة مع الفهم مع الإدراك.
فأبو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعين الناس يعرف صلى الله عليه وسلم هو الذي رب الصحابة يعرف طاقاتهم هذا ميزة له. رأى خالد بن الوليد أين يصلح خالد لو جعله صلى الله عليه وسلم فرضيا ما يعرف يقسم المسألة الفرائض ما سمع أن خالد بن الوليد يقسم الفرائض لا يعرف نصيب الجدة ولا الخالم ولا العمة هو يعرف يقطع الرؤوس وزيد يقسم الموتى إذا قطع الرأس يقول أنتم تصرفوا في الميراث أنا علي قطع لكم الرؤوس وأنتم تصرفوا في المواريث حفظكم الله فهو في قسم الجهاد وهو رئيس قسم الجهاد وهو متخصص في ضرب الأعناق في سبيل الله 90 معركة مرت محدلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها وخالد في سبيل الله مشغلها وخالد في سبيل الله مذكيها ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم ولا رمى الروم إلا طاش راميها هذا خالد حسان المثابس ماذا يجيب التفسير ما يفسر القرآن عنده قوافي قسم الأدب يدخل الجنة بالأدب يقرب رسول الله يسمى المنبر وقلوبهم وروح القدس يؤيده زيد بن ثابت أفرضكم زيد معاذ أعلم أمتي بالحلال الحرام أبي أقرأ أمتي سيد القراء أبي هكذا تخصصه هذا يجب أن يعيها المربون والأساتذة ما تجعل طالبا يجيد الخط تجعله خطيبا وهو معرف يتكلم كلمتين والخطيب خطاطا لا قد علم كل أناس مشربهم وهذه كررت لكن يعيدها من باب التربية فقال لما راه أبو ذر يتقسمون يعني يظن رضي الله عنه أن الأمر يعني بلا ولا فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وليت فلان ووليت فلان ووليت فلان أريد توليني يعني النفس تحب يعني ويعني يريد مرسوم في الصباح يصدر بدري أن قد وليناه كذا وكذا مكة أو ولاية أو بيت المال أو كذا فتقسم صلى الله عليه وسلم يعرف الطاقات ويعرف الاستعدادات ويعرف الناس ونعرف أن أبا ذر أمين والله وصادق والله لكن المثلة يراد لها تخصص فتبصم صلى الله عليه وسلم وضرب على كتف قال إنك امرؤ ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة وإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة هذه العمارة دائما المنصب نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة كيف؟ أول ما يتولى الإنسان أول ما يأتيه مرسوم التعيين ما شاء الله عيد والحارة تشتبك باللمبات الكهربائية والزل المفروش والجيران والزيارات والهاتف يشتغل والبرقيات نهنئكم بمنصبكم الجديد فسيروا على بركة الله باليمن والمسرات وبعد سنة ومرسوم يعفى فيجلس يبكي في بيت في غرفة والوالدة في غرفة وزوجته في غرفة والأطفال وخرب المطبخ والسيارة والأصدقاء تفرقوا بيسة الفضل هذه من أصب الدنيا لأن الذي يؤتيها بشر وينزعها بشر لكن الله عز وجل إذا أتى الإنسان لا ينزعه إلا هو كل يوم هو في شأن يقول إبراهيم بن أدهم إن في عيش لو علم به الملوك لجالدون عليه بالسيوف كان ينام إبراهيم أدهم على الرصيف لكن عنده إيمان وقوة واتصال بالله عز وجل مثل ما فعل ابن تيمية دخل على ابن قطروبك السلطان السلجوقي يقول اعلن الجهاد كان هو سلطان يشرب الخمر مسلم لكن يشرب الخمر التتار جاء التتار اجتاح العالم الإسلامي دمر الدنيا فدخل ابن تيمية على السلطان السلجوقي يقول اعلن الجهاد الآن قال التتار قال والله إذا تعلن الجهاد قاتلهم بالسيوف الشرعية المحمدية اعلنوا الجهاد قال يهزمونا قال والله لننتصرن قال ان شاء الله قال ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا قال يا ابن تيمية سامحنا نريد ان نزرناك في بيتك يعني قبل جهادي يقول سامحنا يوم جيتنا ونريد ان نزرناك في بيتك قال دعنا من قدراتك يا ابن قطلوبك كان موسى يزور فرعون كل يوم مرارا ثم ذكره قال سمعنا يا ابن تيمية يعني يقول سمعنا من الأخبار أنك تريد ملكنا فضحك ابن تيمية قال ملكك قال والله ما ملكك وملك أجدادك يساوي عندي فلسا إني أريد جنة أرضها السماوات والأرض خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا فإني أعظمكم ثروة ويرسلتموني وحيدا سليما الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ولاه منصبا ورضيه يقول ما تصلح أنت ضعيف قالوا ضعيف الرأي رضي الله عنه قد يكون إنسان صالح ولا ينقش لكن تلخبط عليه الأمور هل نجرب أحيانا تستغيب من مكتبك تأتي بأحد الموظفين ولو كان صالح يصوم 3 أيام من كل شهر يصلي الضحى لكن يلخبط عليك المسألة يضيع عليك المعاملة يجعلها حيط بيت وهو صالح لكن الأمور لا بد تعطى لأهلها الذين يدركونها وهذا أمر معلوم في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم
يقول رضي الله عنه أرضاه في نص الحديث هنا عند مسلم وأحمد: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. كان أبو ذر حتى في الإمامة ما يتقدم، يقول لا يتولى على اثنين، وما كان يتأمر في السفر، يكره الإمارة لأنها شلفة ولأنها كثيرة الأوجاع، الرأس دائم كثير الأوجاع والأصداع، ولأن شمل المغرب. كان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين لا ينام بعض الليالي، فتقول زوجته فاطمة: لما لا تنام يا أمير المؤمنين؟ قال: كيف أنام وأمة محمد في عنقي عليه الصلاة والسلام، الفقير والمسكين والأرملة والمحتاج، كيف أنام والله يسألني يوم القيامة عنه؟ وكان عمر يبكي ويجلس ثم يقول: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت شجرة، يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليتني ما توليت الخلافة. وعند أحمد في المسند: ما من أمير يلي أوالي إلا غل يوم القيامة، فإن عدل أغلق وإن لم يعدل جهده على وجهه في النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر أبا ذر لأنه لا يسمح لهذا، ونهاه وأبعد عن هذا. فرضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر يقول هنا: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، يعني خمس بيعات، ووافقني سبعا، وأشهد الله علي سبعا ألا أخاف في الله لومة لائم. رواه أحمد بسند جيد. سمعتم الحديث؟ يقول: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، ووافقني سبعا، وأشهد علي الله سبعا، أو وافقني سبعا وأشهد علي الله تسعا ألا أخاف في الله لومة لائم، يعني أن تقول الحق. ولذلك كان يقول الحق وأحيانا يكاد رأسه أن يطير، يأتيه سيف يطير رأسه، لكن مثل ما يقول النبطي: في سوق جاتك ما في سوق هولنا، يعني من الله عز وجل على حكمة على بصيرة. يقول: بايعته ألا أخاف الله لو مثلا. يذهب إلى دمشق في عهد ينهى عن المنكر، يستدعى نهية عن المنكر. يذهب إلى في عهد عثمان يتكلم مع بعض الصحابة، يرى أهل الأموال يتكلم معهم، ما يقف موقف إلا ويتكلم، لأنه دائم يقول ألا أخاف في الله لو مثلا. ويقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فجلست إليه فقال: أصليت؟ قلت: لا. فأقام صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم جلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدني منجدلا في المسجد. وهذا عند أحمد والطبراني وفي شهر بن حوشب وهو ضعيف. فقال: فاستويت جالسا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتنام في المسجد؟ وهو جائز النوم في المسجد، لكن يسأل صلى الله عليه وسلم: يعني أنت دائم تنام هنا في المسجد؟ قال: يا رسول الله، وهل لي بيت غير المسجد؟ يقول: أين أنام؟ لا فندق ولا بيت. قال: كيف بك إذا أخرجوك من المسجد؟ يخبره عن المستقبل، يقول: كيف بك أنت إذا مر بك يوم يقول أخرج من المدينة؟ قال: يا رسول الله، أخرج إلى الشام، أرض الغزو وأرض الأنبياء وأرض بيت المقدس. قال: فكيف إذا أخرجوك من الشام؟ قال: أعود إلى هذا المسجد، إلى المدينة يعني. قال: كيف إذا أخرجوك من المدينة؟ قال: أخذ سيفي فأقاتلهم. فتبسم عليه الصلاة والسلام، قال: لا تصبر وتحتسب. قال: فأنا صابر محتسب. وأتى هذه ما أخبر صلى الله عليه وسلم، أتى والله. تولى عثمان رضي الله عنه، وقام أبو ذر يناشد الناس بأن يدخروا الأموال، وهو رأي خطأ ويرى أنه خطأ. وكل ما أتى إلى مجلس في المسجد صاح فيهم وصاحب التجار وفي السوق. فأراد عثمان رضي الله عنه أن يسيره للشام ليعلم الناس ولتهدأ المدينة نسبيا، فذهب إلى الشام فجلس في المجالس في الشام. هذا خطأ، ولا تكتنز الأموال، وكل ما رأى منكر عدا عليه، وعنده سكين، كل ما رأى جرة خمر في دمشق شقها، وكل ما رأى نصراني لا يتقيد بحكم الإسلام ضربه، يعني لا تخاف بالله لو مثلا. فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك حاجة بالشام فخذ أبا ذر إليك، قل إن كان تريد باقي تريد الشام قل ولا راحت المسألة. فكتب عثمان إلى أبي ذر: تعال. فأتى وهو خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، منين تذهب؟ قال: اذهب إلى الشام. فذهب ورده صاحب الشام إلى عثمان، فدخل على عثمان، فلما أجلسه شاوره الصحابة، فقال أبو ذر: يا أمير المؤمنين، يقصد عثمان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إذا بلغ البناء سلع فاخرج منها، سلع جبل في المدينة. يقول: إذا بلغ العمار، إذا امتدت البيوت والسكنة إلى سلع فاخرج من المدينة، قد تغير الحال، تبقى صافيا نقيا طاهرا، وأنا خالي أستأذنك. قال: اذهب. فأخذ أعنزه وأخذ خيمته وأخذ زوجته وذهب إلى الربذة على 3 أميال من المدينة فنصب خيمته هناك. لوحوا بالكنوز راموا محالة وأروني تلك الدنانير ملتة كلها لا أريد فكوا عناني أطلقوا مهجتي ورأسي فرأسي أقسى واتركوني أذوب في كل قلب أغرس الحب في حنايا غرسة أجتري كل روضة بدموعي وأبث الأزهار في الروض همسة. هذه خيمتي وهذا نشيدي ونشيد الرياح لحنا وهمسا إلى آخر ما قال. ذهب في الربذة وكان يأتي عند الجمرات في الحج فيعظ الناس فيقول له أحد الناس لا تتكلم أمير المؤمنين ينهاك. فيقول البخاري وهي قصة البخاري فيقول أبو ذر أنت رقيب علي والله لو وضع الصمصام على هذه يعني السيف وبقي كلمة ما أظن أني بلغت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبلغنها. يقول والله لو وضعت السيف على هذه وبقي عندي كلمة من الأمر بالمعروف عن المنكر لا أطلقتها. يقول لا تظن تخوفني بالموت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بايعه أن أخاف الله لو مثل عين. وجلس في الربذة وكان يزوره الصحابة هناك وكان أحيانا يحضر صلاة الجمعة وأحيانا يزور عثمان. وعند الذهب في السير أن ابن عباس كان حارسا على باب عثمان رضي الله عنه. ابن عباس العالم عبد الله بن عباس كان على باب عثمان وعثمان الخليفة. قليلا فإذا أبو ذر يستأذن وكان يخاف الناس من أبي ذر صافي قوي حار فطرق الباب. من أبو ذر؟ قال ابن عباس لعثمان والصحابة جلوس. أبو ذر يستأذن قال إذن له إن شئت أن تحزننا هذه اليوم وتهممنا وتبرح بنا وهذا موجود في السير راجعوه. يقول إن شئت أن توصل علينا الهم هذا اليوم لأنه هناك يكون في سجار جالسه وسوف يهاجمهم وهناك أناس ما عدلوا سوف يخاصمهم وهناك يخرجون وهناك شيء وهو يعطي كل إنسان حقه. كان يشوط أن تهممنا هذا اليوم بعد الله لكن الله المستعان يرد أبا ذر قال إذن فدخل معه العصا السلام عليكم عليكم السلام تفضل جلس جالسون. سكت المجلس وبدأ رضي الله عنه يتكلم في مسألة فرضية ما لها علاقة بالتجارة ولا بالصناعة ولا بالزراعة ولا بالبلديات. قال ما رأيك يا كعب هذا كعب الأحبار يقسم فرائض ما رأيك يا كعب في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه مات وترك مالا ما رأيك في هذا المال؟ أتى كعب الآن يقسم هو صحيح قال تقضى ديونه وتقسم في ورثتك. فقام أبو ذر بسم الله دوب فضربه في رأسه هكذا في السيار والله موجودة بنصها وفصها وراجعها في السير المجلد الثاني فضربه في رأسه ما عنده العصا موجودة. قال تظلل الناس لا بل يوزعه في الناس يعني مبدأ الأول مبدأ الاشتراكية وذله الله وعزه الله عن الاشتراكية ورفعه الله وكرمه لكن دخل منها الثالث فيقول لا يوزع كله. قال عثمان هذا ما تحرينا منك من ذريع يعني هذا الذي انتظرناه. وبدأ يحاجر رضي الله عنه ويقول كذا وكذا وكذا وفي الأخير هدى عثمان المسألة رضي الله عنه وأرضاه. كلما تكلمها كان أبو ذر وعطى رد عليه وفي الأخير أصلح المسألة وعاد إلى الربذة وآتاه الموت. كل نفس ذائقة الموت ولكنه صافيا لم يتعلق من الدنيا بشيء ما تولى إمره ولا جمع مال ولا عنده ذهب ولا كنوز مثل ما أخبرتكم هذا رأس المال الذي عنده. وآتته سكرات الموت فبكت امرأته قالت يا أبا ذر بعد صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الجهاد الطويل بعد صحبتك لأبي بكر وعمر تموت وحدك في الصحراء. فالتفت إليها قال لا عليك لن أموت وحدي إن الرسول عليه وسلم أخبر أني أموت بالصحراء في العراء وسوف يشهدني عصابة من المؤمنين وهذا أمر الله. أوصى وودع الحياة وهو باسما راضيا عن الله وهو يحمل منهج الربان يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقبل هذا أنتقل بكم لأنه في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله أو رحمك الله يا أبا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. وهذا الحديث سوف أخرجه لكم إن شاء الله. رحم الله أبا ذر وذكر في الإصابة هذا الحديث ورواه البخاري في الكبير وغيره ولكنه ضعيف في سنده بريدة بن سفيان ضعفه أهل العلم. أيها الأخوة، تخلف أبو ذر رضي الله عنه في معركة تبوك، وأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحمل متاعه وحده، قال رحم الله أبا ذر يموت وحده ويبعث وحده، أو يعيش وحده ويبعث وحده ويموت وحده، وكما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث كما قلت ضعيف، مات وحده في الصحراء. وأتى عصابة من المؤمنين يقول الذهبي وأمثاله كان منهم ابن مسعود، فلما مات وغسل وطيب وكفن وضعوه أهله على قارعة الطريق، وأتى ابن مسعود من العراق يريد المدينة، بقي نعم يريد المدينة، فرأى الجنازة على الطريق فأخذ يولول ويبكي ويقول حبيبه، وأبى ذر ثم أتى فقبله وقال صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم، تموت وحدك وتعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. شيعوه وصلوا عليه ودعوا له وذهب إلى الله، ولكنه بقي في أرواحنا وبقي في قلوبنا وبقي في تاريخنا بزهده، بصدقه مع الله، بإخلاصه في الدعوة، بجهره بالحق، بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، بحمله للقرآن، بتشرفه بحمل السنة، بثباته، بصبره، بكل خصلة جميلة. إنه قدوة للجيل، إنه أستاذ في هذا الفن، وأنا أعرف من أخبار الكثير، ولكن الوقت كما ترون زاحمنا وأصبح أماما الوقت ضعيف، وإلا ففي أخباري كثرة كاثرة، ولعل هناك يخرج كتاب فيه يتكلم عن نظريات في الاقتصاد وفي العلم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الحياة وفي التربية. غفر الله له وجمعنا به، وسلام عليه يوم أسلم، وسلام عليه يوم جاهد، ويوم مات، ويوم يبعث حيا. وإلى الأذان ثم الأسئلة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا خمس إعلانات. الإعلان الأول، السبت المقبل إن شاء الله محاضرة بعنوان شبابنا أمام المغريات، شبابنا أمام المغريات، وحبذ من الشباب الحضور حتى يسمعوا بعض المسائل التي تهمهم في الحياة أمام المغريات المادية وأمام المغريات الفكرية وأمام المغريات الأدبية والعلمية. الإعلان الثاني، سوف يكون معنا إن شاء الله بدعوة من الشيخ عبد الرحمن الحماد، دعا الدكتور ناصر بن سليمان العمر لإلقاء محاضرة في هذا المسجد مساء يوم الأربعاء المقبل، لأن يعني الشيخ عبد الرحمن الحماد رئيس مكتبة جامع اليحيى، فسوف يحاضر الدكتور ناصر العمر مساء الأربعاء في هذا المسجد بعنوان محاضرة بعنوان فقه الواقع، فعلى الغائب منكم أن يقبل الحاضر. الثاني، معنا مساء الخميس الشيخ أحمد القطان في هذا المسجد بعنوان محاضرة صفات المصلح المنقذ، ودعته كذلك مكتبة جامع اليحيى. الإعلان الرابع، الدكتور محمود الحريري سوف يلقي محاضرة في الكلية التقنية بأبها مساء الاثنين بعد غد بعد المغرب بعنوان الاقتصاد الإسلامي بين المبدأ والتطبيق، وهي مهمة، أرجو منكم الحرص على الحضور لتسمعوا شيئا عن الفكر أو الاقتصاد الإسلامي تطبيقا ومنهجا ونماذج، وهو مهمة هذه. الإعلان الخامس، الشيخ سعد الحجري عنده محاضرة مساء غد في مسجد أو جامع آل الغليظ. انتهت الإعلانات والحمد لله. ما سبب تسميتي بأبي ذر؟ لا ندري والله. وما كنا على الغيب بحافظين أو حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإننا لصادقون. من هي زوجة أبي ذر؟ هي أم ذر. يقول كنت أنا صغير أخذ من أبي فلوس. أريد أن أسأل أولا، ننتظر حتى نسمع. يا أيها الإخوة المعذرة، بعض الإخوة يعاتب في عدم الإجابة على الأسئلة، هذه تحتاج إلى محاضرة كاملة، وبعضها شخصية وبعضها تكون لا يصلح إذاعتها أمام الناس وبعضها ليست في الموضوع، فمعذرة إن أخذت ما يتعلق بأبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر رضي الله عنه أرضاه، هل تولى امرأة؟ لا، أخبرناك أنه ما تولى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوله. هنا أسئلة كذلك، أن يقول نبدأ عن الشيخ حافظ الحكمي من العلماء الفضلاء ويحتاج إلى كلام طويل، ولكن إن شاء الله عسى أن يكون هناك فرصة لأتكلم في علمائنا، سلسلة علمائنا، وأتكلم عنه بإذن الله رحمه الله وأسكنه في سحر الجنات. لماذا تركز على الصحابة في المحاضرات؟ لأنهم صحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتعلم منهم الأدب والحكمة والعلم والتربية، لنعيش معهم. المرء يحشر مع من أحب. تريد أن أتكلم عن هتلر أجل، ولا ستالين ولين، ولا طه والقبلة؟ ما هي المحاضرة القادمة؟ شبابنا أمام المغريات. يقول شباب، يقول تكلمت عن الزوج فقامت أنفسنا لذلك، ولكن أصلا هذا منعنا من الزوج، خاصة مع المواد المجردة، يعني يقصد خاصة في نظام الساعات، فما هو العمل لذلك؟ ألا نحل هذا السؤال؟ يعني يظهر لي أن العصر متطور وأن الزهد قد ما يتحقق مثل زهد أبي ذر، وهذا صحيح. وترى الزهد كلمة نسبية، أن تزهد في شيء لا يشغلك. وأحسن من عرف الزهد هو ابن تيمية، قال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما ما ينفع فلا تزهد فيه. هل تظن أن يريد منك في هذا التطور المادي والبنايات الكهرباء الماء الهاتف أطلب منك أن تذهب إلى الصحراء وخيمة وبيت طين، وإذا ركبوا الناس سيارات كذلك أن تركب حمار؟ لا، لكنك تعيش بشيء زهد ما يعطلك عن الآخرة، إلا فسكن فلة وخذ ماء وكهرباء. سمعنا الناس عندهم سوء فهم للزهد في بعض المناطق، يقولون هذه كلها جاءت من الكفار وهي محرمة، فسكنوا في بيوت طين. هذا أمر معلوم، أنا ما أنقل عن فراغ، سكنوا في بيوت طين، وحتى طريقة النوافذ لم تكن مثل هذا، والكهرباء ما دخل إليه، عندهم فوانيس من هذه الأنبات. وإلا أحدهم أخذ ماسورة مرة ووصل ماء بالبزبوز إلى داخل، فقال لأحد الشباب هذه الماسورة صنع الكفار، نرى أن تترك. قال للضرورة، قال خذ الكهرباء للضرورة والسيارة للضرورة. فالمقصد ما أطالب بهذا، لكن يعيش الإنسان بنسبية عصره ويكون زاهد. فإننا نعرف أن من الناس من أشراهم، عرف بعض الناس يمكن عنده 10 ثياب، يفطر في ثوب ويتغدى في ثوب وفي النوم في ثوب والنهار في ثوب، وكثرة السيارات وكثرة الشهوات، وما عنده من علم الله ولا من الفقه في دين الله ولا من الخوف من الله ولو ذرة. يقول أوقفتنا أمام الذكريات، فأين شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام أبو الذكريات وقدوة السالكين صلى الله عليه وسلم؟ نرجو تخصص درس خاص أو محاضرة. نشير إلى التنوفة وهي قفر، ومن بالسفح يعرف من عنينا. هؤلاء الذين أتحدث لكم إنما هم قطرات من بحر صلى الله عليه وسلم. أنا تحدثت الليل عن أبي ذر، لكني أتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحدثت عن عمر، وتحدثت أنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا لا نفيه مما تحدثنا، القرآن يتحدث عنه والسنة، ومر خطب ومحاضرات الله أعلم بها كثرة كاثرة. ولكن يوم نتكلم، هل سمعتم قصة لم تربط بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعتم تعليم ما كان المؤثر الأول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الله؟ هل سمعتم أدب أو خطأ لم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلى. فجلوسنا مع الصحابة جلوسنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ترى أن من الحق للشباب أن يدعو الشباب لحضور هذه المجالس؟ بلى، وقد كرر هذا، وإني أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، أن يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني تحضر إخوانك زملائك، تأتي بأصدقائك، وهي كلها ساعة. اصبر من المغرب إلى العشاء، ثم تنال كرامات من الله لا يتصوره أحد من الناس، لن ينالها، لا ينالها أحد من السلاطين ولا من التجار ولا من أهل الدنيا، لا ينالها إلا أنتم. هذه المدينة أو المدينة المجاورة أو المقاطعة صفوتها أنتم. هذا أمر معلوم أقوله بالنقل والعقل والحس والعادة، صفوة المجتمع هم الذين أمامي. يقول ما علاقة الموضوع بالكمبيوتر؟ سبق أن تكلمت في أول المحاضرة، ولو أنك لم صليت المغرب أتيت مبكرا كنت سمعت. كان الأخ يريد محاضرة في الأدب، سبق هناك أخوة الأدب، دور الأدب في معايشة النكبات كان في نادي الرياض الأدبي، وهناك رسالة الأدب وهموم الأمة في نادي المنطقة الشرقية الأدبي كان مساء الأربعاء الماضي، فعسى أن يحصل على هذه الأشرطة، لأن الأدب مهم في هذه الفترة، أن يكون هناك أدب مؤثر إسلامي وإيماني. يقول أنت هاجمت الجاهلية مع أن العلم في الجاهلية أخلاق طيبة كالكرم والجود والحمية وغيرها. يا أيها الأخوة، أتريد مني أن أهاجم الجاهلية؟ الله ذمها في القرآن ووصف كل عمل شيء بالجاهلية. هناك مناظر حسنة أيدها الإسلام وأثبتها، لكن تبقى الجاهلية جاهلية، وهي جاهلية حقيرة وذليلة ووثنية، لا بد أن نهاجمها كما هاجمها القرآن. يعني ناس دافع عن الجاهلية، بل من عقيدتي ومن أصل قولي لا إله إلا الله أن أهاجم الجاهلية وأن أغير عليها، والذي يمجد الجاهلية لابد أن يؤدب ويوقف عند حده، مثل بعض الناس يدعو إلى العربية القومية العربية عرب عرب فقط ويفسر بقية المسلمين عن العرب. لا، قضيتنا كبرى، قضية الدنيا، قضية لا إله إلا الله، قضية المعمورة. أو بعضهم يدعو إلى وطنية وليس ما لا وطنية في الإسلام، ندعو إلى لا إله إلا الله لينتصر دين الله في الأرض، هذا هو الصحيح. يقول بعض الأخوة يقول نريد درس يهم الصحوه وكذا، هو درس الشباب القادم هم الصحوه ان شاء الله، يتحدث عن طلب العلم عندهم، عن الادب عندهم، عن مسلك الدعوه، عن مسلك الامر المعروف، اتصالهم بالعلماء، السكينه في حياتهم، الغيره التي يحملونها، العواطف الجياشه، كل هذه سوف نتكلم عنها ان شاء الله بحول الله الواحد الاحد. ماذا تنصحون به لتقوى الله عز وجل؟ ويعيد الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم و سبق الحديث. يقول أنا أدخر كل شهر 60 شهريا، كل شهر 60 ريال شهريا، فما حكمها؟ 60 ريال ليست 60 شهريا. أحد الناس من الأخيار قام يعظ الناس فأتى يتحدث عن حديث 99، يقول من سبح لله 33 دبر الصلاة وحمد الله 33 وكبر الله 33، قال هذه كلها 99 ريال، لأن قلبه معلق بالريالات. هذا فيه زكاه أيها الأخوة، إذا حان عليه الحول وبلغ النقاب وحال عليه الحول تزكيه. نعم. ما حكم تخصص الفيزياء؟ لا بأس به، ونرحب بك إذا كنت مصليا مؤمنا تحمل إياك نعبد وإياك نستعين تحمل لا إله إلا الله، أنت تكون محبوبا وقريبا من الله إذا درست الفيزياء ونفعت المسلمين من الفيزياء، لأن الإسلام فقط ليس فتوى، الإسلام فيزياء وكيمياء، وتكون طيارا وطبيبا ومهندسا لكن موحد، مثل كثير من الأطباء عندنا والفيزيائيين موجودين والكيميائيين والمهندسين أمام يعرفهم والأساتذة الأخيار والنابغين، هؤلاء نقبل على رؤوسهم وندعو لهم بالسجود ونسأل الله أن ينصر بهم الدين. فزد من طلبك للعلم وأنت مأجور ومشكور على ما فعلت. وأحد الأخوة سامحه الله هاجمني برسالة في الأسبوع الماضي يقول إنك تهجمت على الجغرافيا بدون حق، وأظن أنه نقل له الخبر ما حضر، لكنه حضر في الأسبوع الثاني ينفتن، وجاء معه رسالة حارة فغفر الله له. والواجب أنه يتلطف أو يسأل أو ماذا أريد أنا، ويسمع الشريط، وأنا ما أهاجم الجغرافيا فإنه لا ينقذ الوضوء إن شاء الله. أنا رأيت بعض الذين يدرس الجغرافيا يصلون الجمعة. أحد الأخوة يرمز، وما الداعي ترمز لي بالطاف عين كاف؟ أصل عندنا لا، يعني ما نحتاج إلى أن تحتب الأسماء في الأسئلة ولا الرموز، لأن الرموز هذا يظن أنها خطيرة، مثل رمز الإرهابيين في العالم يقول حا ميم طاء أغلق الباب، فتجد بعض الرموز الآن يقول من ميم حا صاء صاء امرأتي حاضت 3 أيام، ما الحكم؟ ولماذا ترمز؟ ما في خطر الحمد لله، أمر سهل، أو ذكر صاحب المغني ما في خطورة. أفضل الدعاء الله من يسألك العفو والعافية، نعم من أفضل الدعاء. يقول بعض الناس إذا قلت السلام عليكم قال مرحبا، هذا ما تجزي، لابد يقول عليكم السلام ورحمة الله أو يجد وبركاته، مرحبا تجي بعد، حياك الله بعد، صباح الخير بعد، كيف حالكم بعد، هذه لابد رد التحية بمثل أو بأحسن منها. يقول إذا قلت لا إله إلا الله ينظر إليك بعض الأشخاص ويستهزئ بك ولا يولي له اهتمام، فكيف يكون حالة هذا الشخص؟ المستهزئ يجوز على فجوره وعلى انحرافه والعياذ بالله، لكن كذلك على الإنسان يكون بصيرا حتى لا يستحدث الألسن عليه والعيون. يعني أحيانا يجلس مثلا 4 في مجلس وهم يتحدثون في قضية وساكتين، فيقوم حدهم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كل حين، يبقى عاديا من الناس. يعني تجد بعض الناس من بدأ في الهداية يريد أن يثير الانتباه، يعني مثل بعض الشباب تجده يأخذ عمامة، يعني عندنا السائد هنا أن نلبس هذا الغتر أو البوار كلها والحمد لله فيها ساعات، ومن لم يلبس غتره ومن يلبس عمامة أو طرقوش، لكن السائد عندنا فيأتي أحد يلبس عمامة يقول يا أخي لما ألبس مثل هذا؟ قال لا كذا السنة. قلنا جزاك الله خير، لكن السنة بابها وسيع، والدين ليس في يعني قصدي ليس في سنة مخصصة لا تلبس إلا هو، وقد لبس بعض السلف لكن تجلب الأنظار، كل ما دخلت كأنك أبا حنيفة تدخل الفصل، أو خرجت قالوا الإمام أحمد، أو جلست قالوا ابن تيمية جالس. ثم إذا جلسوا على الإمام تنحنح وناظر في الناس والله المستعان وردد، يعني الأصابع تشير إليك، لا تترك الأصابع تشير إليك ولا تكون مشهرا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم لباس الشهرة، وأنا ما هاجم الإمامة، من لبسها قصد الأجر ينزل عليها، لكن يعني مهاجم من يريد يشهر نفسه. حتى ذكر ابن تيمية بعض الناس قد يتقمص ثيابا من الزوج يشهر نفسه، وذكر ابن القيم تجد بعض الناس من يمير من التجار أو وتجده يلبس ثوب ما يستاهل 10 أريال ويقول الزهد والله الدنيا حسبنا الله عليها، ولكن اسأل في الرصيد في البنك. هذا الزهد ترى الله عز وجل لا تخفى على الخوافي، لكن كن وسطا، كن في غبراء الناس، البس مثل ما يلبس الناس إلا في محرم، يعني لا تظهر نفسك بالبذخ ولا تظهره بالوصوف. تأتي هذه في محاضرة شبابنا أمام المغريات إن شاء الله، وعفوا ربما تحرى رسالة في الأسبوع الجاي إنك هاجمت السنة وإنك انتهمت العمامة، فلا والله جميع في السنة ورأسي يقطع في سبيل السنة، وعسى الله أن يبني منائر السنة على جماجمنا، ونحن والله نتشرف بغبار أقدام محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أكبر رصيد لنا في الحياة نقدمه أن نحمل أرواحنا وتشدخ أعناقنا في سبيل لا إله إلا الله. وعسى الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وأن يلهمنا رشدنا، وإنما هذه لفتات أثابكم الله وبارك فيه. يقول الإعلام هناك بطاقة أحوال وأشياء أخرى، من كانت له فهي موجودة في تسجيلات الفرقان، أشياء أخرى يظهر فيها فلوس، لكن صاحب التسجيلات ما يريد يخبر. فعلى كل حال الله يحفظنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وهنا مصحف أيضا.